إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، مما وعظ الله تبارك وتعالى به عباده في كتابه الكريم قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. هذه الآيات من مواعظ القرآن البليغة، يعظ الله تبارك وتعالى بها الناس، فينادي خلقه: يا أيها الناس إن وعد الله حق. ووعد الله بلقائه يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قد جعل الله تبارك وتعالى لقائه يوم، حدده يوم خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل. وأجل مسمى عنده، قضى أجلا لكل نفس، فكل نفس خلقها الله جعل لها أجل محدود، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل نفس خلقها الله جعل لها أجل محدود، وهذا الأجل كتب قبل الخلق ويكتب لكل مولود قبل النفخ، قبل نفخ الروح فيه أو بعد نفخ الروح فيه مباشرة، كما جاء في الحديث أن إذا مر على النطفة 41 يوما جاءها ملك فنفخ فيه الروح، ثم أمر بكتب 4 كلمات، بكتب أجله، هذا الأجل متى تموت هذه النفس، وكتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد. هذه 4 كلمات تكتب كتابة بعد كتابة، يعني بعد كتابتي في اللوح المحفوظ تكتب عند نفخ الروح. ثم قضى أجل لكل نفس، وأجل مسمى عنده، وهذا أجل يوم القيامة، قد أجله الله تبارك وتعالى أجل. قال: وما نؤخره إلا لأجل محدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فهذا الأجل المعلوم عند الله، هذا معلوم عند الله ومعلوم عند الله وحده سبحانه وتعالى، لم يطلع الله تبارك وتعالى عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم. فهذا الأجل الآخر، الأجل الذي عند الله تبارك وتعالى، وهو الذي يحذر الله تبارك وتعالى به عباده في هذه الآيات: يا أيها الناس، نادي الله تبارك وتعالى، إن وعد الله حق، فوعده بلقائه للجميع، بقيام الناس جميعا إلى ربهم سبحانه وتعالى ليحاسبهم حق. قال إذن فلا تغرنكم الحياة الدنيا، تغرنكم تلهينكم تشغلنكم، أضحك عليكم يعني، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، وذلك أنها عابرة مي باقية، لا هي باقية بقاء سرمدي للجميع ولا هي باقية لأحد، فكل أحد زائل عنها، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فقال الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لأن الحياة الدنيا زائلة بكليتها، زائلة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما أكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فهذه الحياة الدنيا بكليتها زائلة، والحياة الدنيا لكل فرد زائلة، حياتك معدودة، أنت في أيام معدودة، وأنت كما قال الحسن: إنما يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يعني يومك ذهب بعضك. فالإنسان في تناقص، عمر محدود، وكل يوم يدنيك من هذا الأجل المعلوم الذي لا بد أن تزايله. وقد قال تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فوعد الله حق، وعد الله لعباده حق، والله لا يخلف الميعاد، لا بد أن يكون. والتكذيب بهذا، تكذيب بأن لكل إنسان أجل مكابرة، فإن هذا رؤية عين، ولكن الناس والشيطان يغرر الإنسان فيجعله ينسى هذا الأجل، فأكثر الناس في لهو عن هذا الأجل، ينسى الموت، ينسى أنه مفارق، ويعمل كأنه مخلد في هذه الدنيا. ومن طبيعة ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم وتكبر معه خصلتان: الحرص وطول الأمل. فالإنسان يكبر ويشب وخلاص أصبح داني من الأجل، لكن يكبر معه الأمل، الأمل في البقاء والأمل في كذا والأمل في كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أكثر الناس يموت دون أمله، عامة الناس، كل إنسان يموت، أو معظم الناس يموتون وآمالهم لم تتحقق. النبي خرج يوما صلى الله عليه وسلم، يعني جلس على الأرض، جلس معه أصحابه، فخط خط مربع، ثم حط في وسط الخط نقطة، ثم حط خطوط داخل المربع، ثم حط نقطة خارج المربع، فأشار الإنسان إلى النقطة الوسطى هذه، قال: هذا الإنسان، وإلى المربع اللي حواليه، قال: هذا أجله، أجله محيط به، وإلى هذه الخطوط، قال: هذه الأحداث، هذه الأحداث التي تناوش الإنسان، مثل السهام، إن أخطأه هذا أصابه هذا، لا بد أن يصيبه شيء من مرض، من فقر، من بلاء، من غيره، هذه الأحداث. ثم قالوا: هذا أمله، نقطة التي خارج المربع، قال: وهذا أمله، هذا أمل الإنسان، لكن هذا الأمل وين؟ خارج المربع، خارج الدائرة، الأجل يلحقه قبل أن يعني قبل أن يصل إلى أمله. فلذلك قال النبي: إن يموت ابن آدم وتكبر معه خصلتان، أو يكبر ابن آدم، يكبر ابن آدم وتكبر معه خصلتان: الحرص وطول الأمل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فإذا الله سبحانه وتعالى يقول لا يلهي الناس لا يلهينكم الحياة الدنيا، قال يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا لأنها زائل، ولا يغرنكم بالله الغرور، شيطان والغرور فعله التغرير، فعله تغرير، والتغرير كذب، كذب يعني يقوم مع الكذب، الشيطان كذاب، وأول كذباته على أبينا آدم، وبكذباته أخرجه، بسبب كذباته أخرجه من الجنة التي أسكن الله تبارك وتعالى أسكن آدم فيها، ولكنه اعتمد التغرير لإيقاع آدم عليه السلام كما قال الله فدلاهما بغرور، جاء إلى آدم وقال له يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، كذاب، ليست شجرة الخلد وليس من أكل من هذه الشجرة كان له ملك لا يبلى، لكنه كذب عليه، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، قال جل وعلا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكانت هذه الكلمات إلهام من الله لهما ليخرجا من الإثم كما قال جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فالله يخبرنا بأن هذا الغرور وأنه أخرج يعني أبوينا من الجنة، قال يا بني آدم، قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم تذكرون، يا بني آدم لا يغرنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأن هذا الشيطان عدو وعداوته منذ آدم وعداوته باقية إلى آخر فرد وفي كل أحد، ما منكم إلا وقد وكل به شيطان فهو عدو، والله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، فهذا الغرور عدو، إذن ينبغي على العاقل أن يتخذ عدوه عدوا، لكن إذا اتخذ الإنسان عدوه صديقا شكون هذا جاهل، جاهل مغرور، فمن رأى أن هذا الإنسان عدو له، لو كنت تعلم أن فلان عدو لك وكما يقال يحفر لك ويسعى في إهلاكك ويسعى في ضررك وبعدين تتخذ صديق وحبيب، خطأ، هذا خطأ. فإذا كان الشيطان عدو وهو يعمل ليلا ونهارا وين يوديك؟ يوديك النار، هذا سعيه، فليس له مصلحة إلا أن يأخذ كما قال لله تبارك وتعالى رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فهنا الله تبارك وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وإنما بالحصر يعني فعل الشيطان أنه يدعو حزبه جماعته من يطيعه ليكونوا من أصحاب السعير، وأصحاب السعير المقيمون به، كأن الله ملكهم السعير فأصبحهم أصحابه، أو لأنها صحبة دائمة بقاء دائم فسموا أصحاب السعير. فالصحبة قد تكون للملك كما تقول أنا صاحب هذه الدار، وقد تكون للمصاحبة والمكث الطويل معه، والله سمى أهل النار أصحابها، أصحاب النار يعني أنهم يعني أهلها الذين باقون فيها أو كأنهم ملكوها، وبئس هذا الملك أن يكون الإنسان بيته من نار، فسجنه سجن الكافر في الآخرة هذا سجنه من نار. فيقول الله إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد، هذا حكم الله، هذا حكم الله، هذا خبر وهو حكم، الذين كفروا لهم عذاب شديد وعذاب شديد عذاب النار أعظم عذاب. أكثر شيء إلى من هو النار، فالله جعله جعل هذا العذاب الشديد عذاب لأعدائه الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، مغفرة لذنوبهم وأجر كبير عند الله، هذا الأجر الكبير الجنة. ثم قال جل وعلا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني استوي له ماذا تصنع له، زين له سوء عملي جمل له، جمل في عينه سوء عمله فرآه حسنا، يعمل الشر والفسق والفجور ومعصية الله وفرحان، يرى أن هذا فعله جميل في نظره، يقول الكفر ويفعله ويسير فيه ويسعى في هلاك نفسه وماشي للنار وهو يضحك، فهذا عقوبة من الله، عقوبة للكافر هذا. فالذي يبتعد عن الله تبارك وتعالى يجي الشيطان يزين له عمل السيء يجعله في عينه حسن، وقد يدافع عنه ويقوم عليه وكذا، هو فرحان فيه وهو ماشي في هلاك نفسه. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وهذا السؤال ملوش جواب، جوابه معلوم، يعني ايش تسوي له، ماذا تصنع له، هذا خلاص، هذا قد حكم الله تبارك وتعالى عليه، قد طمس بصيرته وطمس عينه وجعله على هذا النحو. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذا خلاص ماشي لجهنم، ماشي لجهنم وهو مسرور، وهو مسرور لا تفرح، مسرور بعمله الخبيث الذي يعمله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تذهب نفسك عليهم حسرات تقتل نفسك. فإن النبي كان دائما التحسر والتفجع والتوجع من انصراف الناس عن الحق وعن الدين، لأنه يعلم أن هذا المنصرف عن الدين مآل لجهنم، فيحزن لهذا ويشتد به الحزن، والله تبارك وتعالى يصبره ويقول له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني أنت تقتل نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، بكثرة التأسف. لا، قال له ربنا سبحانه وتعالى اتركهم هذول، يعني هؤلاء قد كتب الله تبارك عليهم الشقاء. قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. هذه موعظة عظيمة من الله تبارك وتعالى، نادى الله تبارك وتعالى فيها الناس جميعا يا أيها الناس، ونحن من جملتي، كل منا يجب أن يعتبر نفسه فرد ممن خطب بهذا الخطاب ونودي بهذا النداء من الله تبارك وتعالى، وهذا النداء يقطع العذر، يقطع العذر، ما أحد له عذر، يعني ليس لأحد بعد ذلك إذا خالف هذا الأمر الإلهي أن يعتذر في يوم القيامة، ما يقول عذره، قال الكفار لا تعتذروا اليوم لما تجزون ما كنتم تعملون، لا تعتذروا اليوم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل عذرا من معتذر يوم القيامة بعد أن يعني أنزل كتابه وأرسل رسوله وبلغت النذارة لكل أحد، خلاص قامت الحجة منه سبحانه وتعالى العباد. فلنعلم أن هذا خطاب الله وخطابه للناس ولخلقه، وأننا أفراد من هذا الخلق أو من هذا الناس داخلون في هذا الخطاب، وأن الله يخاطبنا وهو خطاب مباشر لنا من الله لنا لكل أحد منا، فلنتعظ بذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الموعظة بكتابه وأن يهدينا صراطه المستقيم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى جاءه اليقين من ربه، صلوات الله وسلامه عليه. موقف لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم طعن، هذا الموقف يختصر موقف المؤمن الحق من الوعد الإلهي من هذا الموعود الإلهي. طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعنه أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله في صلاة الفجر. دخل هذا بعد أن كان يعني قد أمن عمر بن الخطاب الهرمزان وكان مع هذا المجوسي، وكان غلاما حدادا سار عليه. يعني لما طعن عمر، قلت طعن في صلاة الفجر وهو يصلي الفجر إماما بالناس، جاء هذا ليه، وكان قد صنع خنجرا بنصلين، نصل يعني المقبض، يجعل المقبض الخنجر في الوسط، ونصل هنا ونصل هنا حتى يقتل به يمينا وشمالا. فضرب عمر في بطنه ليتشق بطنه، وقع عمر وهو في الصلاة، ثم قال قتلني الكلب، يعني ادركوه. جاء دخل ودخل في صف المسلمين يقتل يمين وشمال، يضرب يمين وشمال، حتى قتل 13 في هذا الفجر من الذين كانوا يصلون مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم أدركه يعني أحد المسلمين الصنعين، فألقى عليه برنس على رأسه، ولما رأى نفسه أنه قد أخذ نحر نفسه. هذا أبو لؤلؤ المجوسي الذي تحتفل إيران به، تسميه بابا شجاع الدين، يحتفل الشيعة بموته، وله عندهم عيد معظم عندهم. الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن ونقل، جاء له بالأطباء ليعرفوا هل جرحه نافذ، يعني نفذ إلى أمعاء وقطع الأمعاء، ولا جرحه يعني سطحي فقط في جدار البطن. فسقوه يعني لبنا، فطلع اللبن من الجرح، فعلموا أن الأمعاء قد قطعت. فقيل له أوصي يا أمير المؤمنين، وجاءه ممن جاءه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقال له أبشر يا أمير المؤمنين، فقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته ومات وهو راض عنك، وصحبت صاحب رسول الله اللي هو أبو بكر، وأحسنت صحبته ثم مات وهو راض عنك، ثم صحبت صحبة رسول الله، ولئن كانت الأخرى يعني الموت يعني فإنك يعني تموت وهم راضون عنك. كان عمر نائم مستلقي على سريره ويسمع كلام ابن عباس، فقال أجلسون، فأجلسون. فقال له ابن عباس، أما ما قلت من صحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإحساني لصحبته وأنه مات وهو راض عني، كذلك من الله وفضله. قال له هذا من الله وفضله. وأما ما ذكرت من صحبتي لصاحب رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأنه مات وهو راض عني، فذلك من الله وفضله. وما ذكرت من صحبتي لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم راضون عني، فذلك من الله وفضله. ثم قال والله الذي لا إله إلا هو، لو كان لي مثل تلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أرى. يقول والله الذي لا إله إلا هو، لو أن لي مثل تلاع الأرض ذهبا، يعني مثل جبال الأرض كلها هذه ذهب، لافتديت به الآن من عذاب الله قبل أن أراه. والله لو أن بغلة عثرت في العراق لسئل عنها عمر بين يدي الله. هذا الموقف من عمر يختصر يعني شعور المؤمن نحو ربه. هذا عمر بن الخطاب صاحب رسول الله والمشهود له بالجنة والمبشر بها، والذي قام بالدين خير قيام، والذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال، ثم أخذها قال رأيت أني على قليب أنزع منه، ثم جاء يعني ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم جاء عمر فلم أر عبقريا يفري فريا حتى ضرب الناس بعطف. هذا كلام النبي فيه وصفه له صلى الله عليه وسلم وشهادة الله تبارك وتعالى، شهادة رسوله. ومع هذا يقول في النهاية، يقول والله لو أن لي مثل تلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. وقوله قبل أن أراه لأن الفدية في الدنيا تصلح، أما في الآخرة ما تصلح، الله لا يقبل فداء من أحد يوم القيامة. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدت به، ولكن لا يقبل الله فدية من أحد. فلو كان لأحد مثل الأرض هذه ذهب وأراد شاف العذاب وأراد أن يفتدي به ما يقبله الله تبارك وتعالى منه. لكن في الدنيا ممكن أن يفتدي الإنسان من العذاب ولو بنصف تمر، تنجيه من النار، كما قال النبي ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيقول له ألم يأتيك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك، فلا ينظرن أيمن منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن أشأم منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. قال النبي فاتقوا النار ولو بشق تمر، فاتقوا النار ولو بشق تمر. فالإنسان لو تصدق بنصف تمرة، نصف تمرة تصدق بها ممكن أن تكون له ستار وحجاب من النار، ممكن أن يغفر الله تبارك وتعالى له بعمل قليل فيدخله الجنة به، فإن الله تبارك وتعالى غفر لناس بأعمال قليلة، مثل الذي سقى كلب شافه بعطشان ماشي في البر وجد بير نزل في البير شرب منه، ثم لما طلع لقى كلب يأكل الثرى من العطش فنزل قال لقد بلغ يعني بهذا الكلب من العطش ما بلغ به، فنزل وخلع خفه فملأه بالماء مسك بسنانه عشان يقدر يتمسك بيديه وقدميه في الصعود للبئر، وصعد ثم أصغى خفه إلى الكلب فسقاه، قال النبي فشكر الله له فغفر له. هذا دخل الجنة بعمل، عمل قليل عمله وإن كان. فقال الصحابة يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال النبي في كل كبد رطبة أجر، لك أجر فيه. فإذا ممكن الإنسان يدخل الجنة بعمل قليل إذا كان مخلص بهذا العمل، فهذه عمل قليل لكن ممكن أن يدخل به الجنة. واحد دخل الجنة قطع غصن شوك راكب ماشي في الطريق، وبعدين لا غصن من شجرة بيعطل المشاة، وطبعا كل واحد مثل عادة عندنا في مصر لما نشوف الإنسان غصن الشجرة واقع على الطريق ولا شيء يكلف نفسه يقطعه ويقول والله أنا أصلح هذا الطريق للمسلمين، لا. أكثر الناس لا يمشي خلاص، شاف حجر يميته إليه. فجاء هذا الرجل قال إن هذا يعني الغصن هذا المسلمين، فنزل وراح جاب له شيء وقطع هذا الغصن ونحاه، قال النبي فشكر الله له فغفر له. فهذا قطع غصن، غصن يضر الناس. أذكر وأنا صغير هنا في عرب الرمل كان في الطريق هذا قبل الجسر، كنا ركبين على جمل احنا أربعة صغار معنا، وفيه شجرة أظنها شجرة توت مايلة على الطريق لكنها يفهم. طبعا لما جاء هذا صاحبنا اللي كان راكب أمامنا عارف المكان، فجاء وسط على ظهر البعير ونفد من تحته، وأنا طبعا ما شفت هذا، فجئت الغصن وصل لحد هنا فتعلقت به ومر البعير. أقول لو كان هذا الذي كان يسمع الحديث ويشوف هذه الشجرة المائلة على الطريق وراح قطعها أو أبعدها عن أذى المسلمين سرتين، لكن للأسف ليس فينا كثير من هذا، ممكن نشوف شيء بيضر المسلمين حجر في الطريق شوف كذا في الطريق ولا كأن هذا الأمر يعنينا، لكن لماذا لا يكون هناك فيه يعني نوع من الاحتساب، الاحتساب لله، عمل هذا العمل لله، أشيل هذا الحجر من طريق المسلمين ونحيه لله، أشيل هذا الغصن اللي يضر المسلمين لله، لماذا أفعل هذا؟ لو كان كل منا له هذه الهمة هذا باب، هذا باب من أبواب الخير، وممكن يكون عمل قليل. النبي يقول فشكر الله له فغفر له. فإذا العمل لنفع المسلمين عمل، قد يكون عمل قليل ولكن يشكره الله تبارك وتعالى. فالشاهد، الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال والله لو أن لي مثل تلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. وقد علقت إني أجي يا أخوانا أعمل، اعمل لشيء تفتدي به من عذاب الله من الآن، لو بشيء، بأي عمل، اعمل لك عمل احتسب فيه، احتسب فيه وجه الله تبارك وتعالى، لأن عذاب الله حق وهو غير مأمون، ما حد يأمن يعني هذا العذاب، إن عذاب ربهم غير مأمون. ثم قال عمر يقدر المسؤولية التي عليه، قال والله لو أن بغلة عثرت بالعراق لسئل عنها عمر بين يدي الله. فيقول أنا يعني قدامي مسؤولية كبيرة أمام الله تبارك وتعالى، وأنا تحملت أمر هذه الأمة كلها، وأنا لو بغلة لم أمهد لها الطريق، وعمر في المدينة وهي طبعا ملك المسلمين امتد، فتحت الأمصار، فتحت العراق وفتحت مصر في عهده. فيقول والله لو أن بغلة عثرت بالعراق لسئل عنها عمر بين يدي الله. فكان يقدر المسؤولية. وهذا أقول أنا موقف عمر وكلامه، هذه كلماته عند الموت وهو يريد أن يلقى الله تبارك وتعالى درس، درس عظيم لنا لنتعظ به. وإذا كان عمر على هذا الحال من الإشفاق والخوف من عذاب الله تبارك وتعالى قبل أن يراه، وهو متمثل بقول الله تبارك وتعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، فهذا حق وصف لأهل الإيمان، هذا من وصف الله تبارك وتعالى الإيمان. وعمر كان كذلك. أقول عمر اختصر لنا يعني موقف المؤمن، ينبغي أن يكون المؤمن على هذا النحو مشفق من عذاب الله تبارك وتعالى، وأنه يجب أن يحاول في كل حياة أن يفدي نفسه وأن يفتدي من عذاب الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على الخير، وأن يوفقنا إلى محبته ومرضاته، وأن يثبت رئيس هذه البلاد الرئيس محمد مرسي، وأن يوفقه لطاعته، وأن ينصر به الدين، وأن يعز الله تبارك وتعالى به الأمة. وأسأل الله أن يوفق الجميع إلى محبته ومرضاته. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه.